إلى المهذب. نعم. ما زلنا مع كتاب النكاح باب الخيار في النكاح والرد بالعيد. مسألة: وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها بمجنون كان له الامتناع، كان له امتناع من ذلك، يعني لو قالت له زوجني فلان المجنون كان له الامتناع من ذلك بأن عليه عار بكون وليته تحت مجنون، ولأنه لا يشهد ولا يحضر الجمعة والجماعة. شوف انظر هنا، شوف شوف شوف، حتى من العلل يقول أنه لا يحضر الجمعة ولا جماعة، مع ذلك أن الذي لا يحضر الجمعة والجماعة ليس حريا بأن يقبله أحد بحال من الأحوال، فالكفاءة الدين كما قال المالكية. وإن دعا الولي وليته إلى تزويجها بالمجنون فلا أن تمتنع، لأن عليها ضررا به وعارا، والمسألة إليها، يعني حتى لو ولاية الإجبار، حتى لو ولاية الإجبار، لأنه إن أجبرها على الكفء كان الكلام في هذا الباب، لكن لم يكن كفءا فلا، فليس لها ذلك. نعم. وإن دعت المرأة وليها أن يزوجها بالمجبوب أو خصي أو عنين فليس له أن يمتنع، لأنه لا عار عليه في ذلك. طبعا المسألة أن هي مضرة تقع عليها، لأن المقصود من النكاح الوطئ، فإن كانت هي لا تحتمل، إن كانت ستحتمل الوطئ هي ما تريد، ما ترغب وتريد رجلا سترا عليها، ورجلا يعني تأتنس به مخاطبة ونفقة وغير ذلك وحماية، فلها ذلك، لها ذلك، وأسقطت ما لها من التمتع به. قال: وإن دعت وليها أن يزوجها بمجبوب أو خصي أو عنين فليس له أن يمتنع، لأنه لا عار عليه في ذلك، لأن العيب ليس ظاهرا، العيب ليس ظاهرا. وإن دعاها وليها أن يزوجها بأحدهم فلا تمتنع، لأن عليها نقصا من جهة الاستمتاع. وإن دعت المرأة وليها إلى أن يزوجها بمجزوم أو أبرص فهل له أن يمتنع؟ في وجهان. المسألة هنا يعني دائرتها على أمر، على أمر واحد. ما هو المسألة هنا دائرتها على أمر واحد؟ ما هو؟ لمحتم دائرة المسألة على إيش؟ يعني هل يقبل أو لا يقبل؟ دائرتها على إيش؟ رجوع الأمر إليه على إيش؟ تمام. نزل لنا هذا، هذا خلاص. شيلوه وعيده من تاني. ما في، لا بيفتح ولا بيعمل، ما فيهوش اي مفرغ من محتوى. حاضر، سأبين يا شيخ ابا الوليد، بس هات الان ائتونا بما قلت. طيب، ضابط المسألة على العار، ضابط المسألة على ظهور العيب والعار به، ضابط المسألة على ظهور العيب والعار به. فإن دعاها الولي إلى أن يزوجها بأحدهم لها أن تمتنع النقص في الاستمتاع. وإن دعت المرأة وليها إلى أن يزوجها بمجذوب أو أبرص فهل له أن يمتنع؟ المسألة هنا فيها وجهان. رجع أنه ليس له أن يمتنع، ليس له أن يمتنع، لأن الخيار إنما يثبت لها في النكاح، لأن النفس تعافت من المباشرة، وذلك نص عليها دون الولي، فهو كالمجوب والخصي. والثاني لو أن يمتنع، لأن على الولي عارا في ذلك، وربما أعداها أو أعدى ولدها فالتحق العار بأهل نسبها. رأيتم المسألة كيف تدور وعلى ما تدور، أو تدور بهذا. نعم. وإن تزوجت امرأة برجل سليم لا عيب فيه ثم حدث به عيب يثبت لأجله الخيار، فإن فسخت النكاح لم يعترض عليها، لم يعترض عليها وليها بذلك، لأنها سيعيق الاستمتاع. وإن اختارت المقام معه على ذلك جاد، ولا اعتراض، لأنها تحتمل، لأن عقل الولي إنما هو في ابتداء العقد دون الاستدامة. ولهذا لو دعت الحرة وليها إلى تزويجها بعبد لم يلزمه الإجابة، ولو اعتقد تحت عبد واختارت المقام معه لم يجبرها على الفسخ. الله أكبر. طيب، أبو الوليد يقول: ما الفرق بين، طيب أبو الوليد بعد الأذان إن شاء الله أبين لك. يعني لا يستطيع الإدخال. العنين يعني لظروف ما ما يستطيع، كالذي مثلا يريد أن يجمع فينقبض عنها فما يستطيع. الخصي هو الذي يعني لا ماء له لكنه يستطيع الجماع، ولذلك العنين يستطيع في فصل من الفصول أنه يجامع. لذلك العلماء قالوا يعني يترك في الفصول الأربعة عشان ينظر فيه، قد يكون أنشط في الصيف أو أنشط في الشتاء أو في الربيع. طيب، مسألة العنين هو رجل عارض عن الجماع وربما يشتهي الجماع ولا يناله، واشتقاقه من عنا الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعين أي يعترض عن يمين الفرج وشمالي فلا يقصده. وقيل اشتق من عنان الدابة أي أنه يشبهه في اللين. وكما جاءت امرأة ابن زبير وقالت إني معه كهدبة الثوب، وأشارت بثوبها تحرك الثوب على أنه ما تستطيع الجامع. يعني فإذا ثبت ذلك فالعنة في الرجل عيب يثبت الخيار لزوجته في فسخ النكاح، لأن الاستمتاع من النكاح مقصود وهو لا يستطيع أن يمتعها بإدخال الفرج في الفرج. نعم. فالعنة في الرجل عيب يثبت الخيار لزوجته في فسخ النكاح لأجلها، وهذا قال به عامة أهل العلم. قال الحاكم بن عتيبة وداود الزهري قال ليست بعيب، العنة ليست بعيب، والحق أن الله قال الطلاق مرتان في الإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، فخير الله الأزواج بين أن يمسكوا النساء بالمعروف أو يسرحون بإحسان، والإمساك بمعروف لا يكون بغير وضع. فانظر هذا المقصود، هو المقصود الأسمى الولد، لكن المقصود من الكح قضاء الوطر، قضاء الوطر. وإذلك قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، قال إن رأى امرأة فأعجبته فليذهب إلى امرأته. نعم. فالمقصود من النكاح بغير الولادة قضاء الوطر. فإذا تعذر عليه الجماع من العنة إذا تعذر عليه الإمساك بالمعروف فوجب عليه وتعين أن يسرح بإحسان. إذن لها الفسخ لذلك، لا تملك أن تطلب الفسخ لذلك. وعن عمر علي بن مسعود المغيرة أنهم قالوا يؤجل العنين سنة كاملة فإن جمعها وإلا فرق بينهما. يعني هو لابد كما قلنا كما قال العلماء أنه يمر على فصول السنة الأربعة. وقالوا عمر علي ولا مخالف لهم في أصحابها اثنان من الخلفاء الراشدين. ولأن الله تعالى أوجب على المولي الذي أقسم ألا يجامع امرأته من الإيلاء أن يفيها أو يطلق، لما يلحقها من الضرر بامتناعه عن الوطن. والضرر الذي يلحق امرأة العنين أعظم من امرأة المولي، لأن المولي ربما وطئها. الحق أن في هذا الباب أيضا سرعة القصف تدخل في هذا الباب، سرعة القصف قد تلحق بالعنين، لأنه المقصود الاستمتاع، والمرأة لا تستمتع حتى تأتي بما يأتي به الرجل، تصل إلى ما يصل إليه الرجل. فإن كانت رعاية القصف جدا فقضاء وطرها صار مستحيلا في هذا الباب، فهذا أيضا يكفل لها مسألة الفسخ. يعني سرعة القصف قد تصل إلى مسألة العنة، وهي ليست بعنة صراحة، لكن سرعة القصف أيضا تصل إلى ذلك. وهذا الأمر فيه ما فيه من يعني المسألة لا تصل، الإنسان ممكن يعالج هذا الإشكال بمعالجات كثيرة جدا بينه وبين زوجته. فإذا ثبت الفسخ لامرأة المولي فلأن يثبت امرأة العنين باب أولى، والمعنى هنا قياس الجلي. إذا قلنا بأنه لما أقسم عليها لا يجامعها ومرت أربعة أشهر فلم يجامع، قلنا له إما أن تجامع وإما أن تطلق، ومولي ويستطيع هو الجماع، فلما امتنع ويستطيع قال له الطلاق، والحاكم يوقفه ويجعله إما أن يفي يجامع وإما أن يطلق. فلن تفسخ النكاح من أجل عدم الجماع أصالة من باب أولى. إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا جاءت إلى الحاكم وادعت على زوجها أنه عنين أو أنه عاجز عن وطئها استدعاه الحاكم وسأله، فإذا أقر أنه عنين أو أنه عاجز عن وصيها وثبت أنه عنين، وإن أنكر وقال استبع عنين، فإن كان مع المرأة بينة بإقرار أنه عنين وأقامتها ثبت أنه عنين. فأخي البينة وين؟ البينة وين؟ يعني يتأتي بأربعة شروط إنما يجمعها زوجها، من وين البينة؟ صعب جدا أن تأتي بينة في هذا الباب، المسألة فيها القسم والنكول فقط. إذا لم يكن مع بينة وهذا غالب، فالقول قوله مع يمين. يقول أنه ليس بعنين، القول قوله، وأنه ليس بعنين، فإذا حلف سقطت دعواها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا أساسا في البينات والدعوة، قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا ثبت أنه قادر على وطئها وامتنع، فهل يجبره الحاكم على وطئها؟ مرة يتقرر مرة في وجه حكم المسعود والنكل عن اليمين، حلفت أنه عنين ولا يقضى عليه بنكوله من غير اليمين. تعلم القصة مشهورة جدا أن المرأة طلق زوجها فبت طلاقها، فتزوج بعدها عبد الرحمن بن الزبير. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال طلقني زوجي فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما أنا معه كهدبة الثوب، وضرب حراكة الثوب على أنه لا يستطيع أن يجامع، يعني لا انتشار ولا جماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا أن يثبت المسألة بالبينة. جاء الرجل قال إنها تقول إنك كذب، قال كذبت والله إني أنفضها نفض القديم، إني أنفضها. هو ولد معه أربعة من أولادي، قال هذا الذي تقولين من وين أتى بالأولاد، هذا كان كما تقولين من وين أتى بالأولاد. وحكى شيخ إسحاق عن أبي سعيد الصخري أنه يقطع عليه بنكوله من غير أن تحلف، لأنه أمر لا تعلمه وليس بشيء، لأنه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين، يحلف المدعي ويكون حق له، وهذا كسائر الحقوق. وقول أنه أمر لا تعلمه يبطل بكنايات الطلاق والقصف. والمعنى هنا أنه إذا اتهم زيدا وزيد يعني وما أتت بالبينة، فزيد القسم ينهي المسألة، فلم يقصب حال العلماء القسم على المرأة المدعية ويكون لها الحق في الفسخ. إذا ثبت أنه عنين بإقراره أو بيمينها بعد نكوله، فإن الحاكم يؤجله عاما كاملا سنة، سواء كان حرا أم عبدا. وحكي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال يؤجل العبد نصف سنة، دليلنا ما رويناه عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا يؤجل سنة، وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود أساطين الصحابة. ولأن العجز عن الواطئ قد يكون عجزا عن أصل الخلقة، وقد يكون لعارض، فإذا مضت عليه السنة اختلفت الأهوية، فإن كان ذلك فقد أصابه من الحرارة إن حل في الشتاء، وإن أصابه من الرطوبة إن حل في الصيف وشدة الحر، وإن كان طبعه يميل إلى الهواء معتدل أمكنه ذلك في فصلين الأخيرين. فإذا مضت عليه سنة ولم يقدر على الوضع علم أن عجزه عن أصل الخلقة، فيكون لها الفسخ. وقال بعضهم أداء لا تجن في بدن أكثر من سنة، ثم لابد أن يخرج من البدن، وإلا فتكون هذه جبلة فيه، ولا يقدر المدة إلا الحاكم، لأن عمر الخطاب أجل العنين سنة كاملة بعد إثبات العنة. ولأن من الناس من قال يؤجل، ومنهم من قال لا يؤجل، من الناس من قال يؤجل، ومنهم من قال لا يؤجل، وكل حكم مختلف فيه، فلا يثبت إلا بالحاكم كالفسخ بالعيوب والإعصار بالنفخ، ولا يضرب له الحاكم المدة إلا من حين ترفع إليه بعد ثبوت، يضرب له مدة يحسبها من يوم أن ترفع سنة كاملة، يمر على فصول أربعة ثم ينظر فيه جامع أم لا. فأما إذا أقر الزوج للزوجة بالعنة وأقام على ذلك تماما، فلا يحكم عليه بالتأجيل، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب أجل العنين سنة، والظاهر أنه إنما ضرب له المدة من حين ترافعها. بعد المغرب إن شاء الله نتم فرع آخر في هذه المسائل، مسائل الرد بالعيب عند الزوج. ضربت للعنين المدة ثم جامع امرأته قبل انقضاء السنة أو بعدها وقبل الفسخ سقط حقها بالفسخ، لأن العلة انتفت، فإذا انتفت العلة انتفى انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، ولأنه قد ثبتت قدرته على الوطء، فإن كان ذكره سليما خرج من العنة بتغييب حشفته في فرجها، ولا يخرج بما دون ذلك، ولا يلزمه، لأن هذا الذي يكون به الحد وهذا الذي يكون به الاغتسال، ولا يلزمه أكثر من ذلك، لأن أحكام الوطء من وجوب الغسل أو الغسل والحد والعدة واستقرار المهر تتعلق بفقط تغييب الحشفة في الفرج، وإن كان بعض ذكره مقطوعا وبقي منه ما يتمكن به من الجماع فإن غيب جميعه في فرجها خرج من العنة بذلك، وإن غيب منه أقل من مقدار الحشفة لم يخرج من العنة، لأنه القاضي الحشفة فقط إذا تغيب أو غاب في الفرج هو الذي يكون يعني خرج من العنة، وإن غيب منه قدر الحشفة ففي وجهان يخرج من العنة بذلك، لأنه لو كان ذكره سليما فغيب منه هذا القدر خرج من العنة، فكذلك إذا كان بعضه مقطوعا. والثاني موضوع النص أنه لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع ما بقي من الذكر النشفي، قال ولا تكون الإصابة إلا بأن يغيب أو يغيب الحشفة أو ما بقي أو ما بقي من الذكر في الفرج. هو المسألة هنا أيضا على أنه إن كان مقطوعا فالتمتع لا يكون إلا بتغييب كلي، التمتع لا يكون إلا بتغيير كله في الفرج، ولأنه إذا كان سليما فهناك حد يمكن اعتباره وهو الحشفة، فإذا كان بعضه مقطوعا فليس هناك حد يمكن اعتباره فاعتبر الجميع. هذه النظرة. والنظرة الثانية وكما قلنا أنه الاستمتاع لا تتمتع إلا بذلك. قال عندي أن الغسل وسائر أحكام الوطء فيها على هذين الوجهين، وإن وطئها في الموضع المكروه لم يخرج من العنة، لأنه ليس محلا الوطء في الشرعي، هذا على ما قاله في مسألة الوطء في الظهر، ولهذا لا يحصل به الإحلال للزوج الأول اللي هو الوطء في الظهر، يعني لا يحلها للأول لأنه ليس محلا للجماعة، وهذا المسألة يعني قد بينا ما فيها من الخلاف عند العلماء. وإن أصابها في الفرج وهي حائض أو نفساء أو صائمة عن فرض أو محرمة خرج من العنة، لأنه محل الوطء وهي تستمتع به هكذا، لكن هو يحرم عليه الفعل لعلة الوقت لا لعلة أخرى، ولأنه محل للوطء في الشرع، وإنما حرم الوطء لعرض. فرع، ونختم به الكلام على هذا الباب أيضا، ما زلنا مع العيوب التي يرد بها النكاح. فرع، وإن ادعى الزوج أنه قد وطئها وأنكرت فإن كانت سيبا فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنه لا يمكن إثباته بالبينة، يعني الآن الزوج قال أنه وطئها القول قول، ولأن هذا الأصل وما تزوجها إلا لذلك، لا سيما إذا كانت سيبا فهنا كيف يأتي بالبينة، كما قلت لا يجامع رجل المرأة وآتي بأحد يراها، فإن كانت سيبا فالقول قول، أما إن كانت بكرا فهنا نستطيع أن نقول البينة موجودة، لأنه لو ادعى أنه وطأها عرضت على أربع من القوابل، فإن قلنا أن بكرتها قد زالت فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن ظاهر أن البكارة لا تدور إلا بالوطء، طبعا هو اليمين لما معناه مدعي هنا الآن عليه البينة، لما جاءت البينة ليس من قبله فاليمين يؤكد ذلك. نعم. وإن قلنا أن القابل الأربع قلنا بأن البكارة باقية، فإن قال الزوج كذبنا قد أصبتها يا سيد لم يلتفت لقولي، لما لأن البينة أظهرت زيف قولي، ولأن بذلك طعنا على البينة فهذا تعجز. نعم. وإن قال صدقنا كنت قد أصبتها وأزلت بكرتها ثم عادت فالقول قول الزوجة لا قول، ولأن الظاهر أن البكارة لا تعود، وإن كان كما قال بعض العلماء بأن البكارة قد تعود، يعني هو لو دخل وأزال البكارة برفق ثم تركها مدة طويلة قد تعود البكارة مرة ثانية. قال الشافعي وتحلف المرأة على ذلك لأن ما يدعي الزوج ممكن، لأنه قد قال أهل الخبرة إن الرجل إذا وطئ البكر ولم يبالغ فإن البكارة ربما زالت ثم عادت فحلفت عليه، وهذا صحيح، هذا صحيح، وهذا واقع، حتى هناك من الأطباء من يقول بذلك. يعني جاءني سؤال صريح بهذا الباب والطبيبة قالت هذا الكلام يعني. وهذا المذهب هو مذهب أيضا الثوري، وهذا قاله أيضا أبو حنيفة. قال الأوزاعي يترك الزوج معها ويكون هناك امرأتان جالستان خلف ستر قريب منهما، فإذا قام الرجل عن جماعها بادرتها فنظرت إلى فرجها فرأتها فيه الماء علمنا أنه أصابها، وإن لم تري فيه الماء علمنا أنه لم يصبها. هذا عجيب والله من كلام الأوزاعي، وهذا الكلام يعني بين في هذا الباب يعني الفقهاء ينظرون ويدققون فقط لإظهار البينة. فقال بامرأتين لما؟ لأن هذا تخصص، لأن هذا تخصص، ومن قال بالأربع هذا مذهبنا. لما؟ لأن الله تعالى قال فرجل وامرأتان، فرجل يقوم مقام المرأتين. قال مالك يفعل ذلك ولكن اختصر فيه على امرأة واحدة، وحكي أن امرأة دعت على زوجها العنة فكتب سمرة بذلك إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فكتب عليه أن يزوج امرأة، أن يزوج امرأة ذات حسن وجمال يذكر عنها الصلاح ويساق إليها صداقها من بيت مال المسلمين لتخبر عن حالي، فإن أصابها فقد كذبت عليه عن زوجته، وإن لم يصبها فقد صدقت. ففعل ذلك ثم سألها عنه فقالت ما عنده شيء. فقال سمرة رضي الله عنه ما دنا ولا انتشر عليه؟ فقالت بلى دنا وانتشر عليه، ولكن جاءه سره أي أنزل قبل أن يولج. والمعنى أنه سريع القصف، وقلنا صراحة سرعة القصف يعتبر عيب، لأنه المرأة قد لا مش قول لا تتمتع، هذا قول قليل، المرأة قد تجن في هذا الباب، فيكون المسألة فيها ما فيها من العلاج. لكن هذا عيب، نعم عيب. وأما أبو عبيد فذكر أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه أن اشتري له جارية من بيت المال وأدخلها معه ليلة ثم سلها، ففعل سمراء. فلما أصبح قال ما صنعت؟ قال فعلت حتى خط فيه، يعني كانه أولج وتحرك. فسأل الجارية فقالت لم يصنع شيئا، فقال خلي سبيلها يا مخطط. وما ذكره الأوزاعي ومالك رحمه الله تعالى غير صحيح، لأن العنين قد ينزل من غير علاج، وقد يولج غير العنين من غير إنزال. وما ذكر معاوية غير صحيح، لأن الرجل قد يعن عن امرأة ولا يعن عن غيرها. والأصح في هذا الباب أن يقال هو ينظر في مسألة العنة كيف إثباتها، كما قلنا بأنه الادعاء الزوجة، إذا ادعت الزوجة عليه ذلك لابد ينظر في حاله. وهنا يعني الحديث عندنا ظاهر، لأن هذا أصل باب في الباب، لما قالت طلقني رفاعة طلقني زوجي فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، قالت للنبي وإنما أنا معه كهدوة الثوب. هي الآن هو تدعي أنه عنين، فينظر في الباب، هي لم تأتي ببينة. لما جاء بأربعة من أولاده، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال أولادي. فنظر إليها متعجبا قال هذا الذي تقولين، يعني من أين أتى بهذه الأربعة؟ لما يكون كما تقولين أنت، من أين أتى بهذه الأربعة؟ ثم صرح وقال إنها تقول كذا وكذا. قال كذبت والله يا رسول الله، إنما أنا أنفضها كنبض الأديم، أنفضها كنبض الأديم. هو النبي فهم منها أنها أرادت أن تعيبه بالعنة من أجل أن ترجع إلى زوجها. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نقف عند هذه المسألة. في أسئلة اتفضلوا. شوف في أسئلة هنا.
تمام.
شوف الأسئلة هنا.
نعم. السؤال الثاني يقول هل هناك حد للجماع، يعني بين الجماع والجماع؟ بين الجماع والجماع هناك حد؟ يقول هل هناك حد للجماع؟
يعني
بين الجماع والجماع. الله عبد الرحمن.
نعم، في كل أربعة أيام مرة، هذا حقها، في كل أربعة أيام يضرب لها مرة في هذا الباب. والمسألة على ما يتفقان، لكن هو حقها في التأصيل العام في كل أربعة أيام مرة. يمشي الحال. طيب إلى السنن، نبدأ بسنن ابن ماجه، كتاب الدعاء